إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان العرب قبل الإسلام وهم ينحتون الأصنام ويعبدون الأوثان ويعيدون البنات ويشربون الخمر ولا يتورعون عن فحش، كانوا يقدرون الأمانة ويحتقرون الخيانة. وقد قال النابغة: أتيتك عاريا خلقا ثيابي على وجل تظن بي الظنون، فألفيت الأمانة لم تخنها، كذلك كان نوح لا يخون. فكانوا يعلمون أن الأمانة من ميراث النبيين والمرسلين، وأن الخيانة من فعل إخوان الشياطين، وهي من أبرز خصائص وخصال المنافقين كما بين رسول رب العالمين. كانت العرب تحترم الأمانة وتحتقر الخيانة وأهلها، لا يعدونهم شيئا، والواحد منهم في نظر العربي الخالص لا يساوي وزنه ترابا، بل هو أقل من ذلك وأحقر. وقد كان السماوال بن غريض هو ابن عاديا، وكان يهوديا، وكان له حصن يقال له الأبلق الفرد، وكان في حصنه فجرت أحداث بقدر الله تعالى، واضطر امرؤ القيس ابن حجر الكندي بعدما وقع ما وقع بينه وبين قاتلي أبيه، ومن انفضاض الناس من حوله جرت أحداث ألجأته إلى الذهاب إلى قيصر ليستقوي به على أعدائه، وكانت معه أدرعه، وهي خمس أدرع كان يتوارثها الملوك من بني آكل المرار، ملك عن ملك، حتى صارت إليه فحملها معه، وحمل هندا ابنته ومالا كان له، ونزل على السموأل في حصنه، ثم ترك ذلك وديعة وأمانة عنده، وأصعد إلى قيصر. وكان ملك الغساسنة قد وجه إلى السموأل من يأتي بأمانة امرئ القيس، فذهب الحرث بن ظالم في جيش، فلقي ابنا للسموأل كان قد خرج للصيد، فاحتجزه، ثم نادى السموأل فاطلع عليه، فقال: ما هذا منك؟ قال: هذا ابني. فقال: إما أن تدفع إلي أدرع الكندي ونحن أولى بميراثه وأحق، وإلا قتلته. قال: أمهلني. فلما استشار من كان عنده في الحصن ليلته، ما منهم من أحد إلا يقول: ادفع إليه أدرع الكندي واستنقذ ولدك. فأشرف عليه صبيحة الغد فقال: ما أنا بالذي يخون الأمانة وما أنا بدافع لك شيئا، فافعل ما أحببت. فذبح ولده تحت عينيه وهو ينظر، ثم واف الموسم بأدرع الكندي فأداها إلى من كان هنالك من ورثته. وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت. والسمؤل هو القائل: إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. كانوا يعلمون أن للنفس قوة وأن للروح خصالا، وأن الإنسان ليس بما ملك، وإنما بما عنه عف وبما سما به من الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة التي هو بها إنسان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد ضرب المثل في الوفاء فقيل: أوفى من السموأل، يذبح ولده تحت عينه ولا يقول: وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت وفيت وفيت، لا يقول. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعيذ بالله رب العالمين من الخيانة، كما أخرج أبو داود في سننه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. والبطانة في الأصل للثوب دون الظهارة، فاستعيرت لما يستكن عليه الضمير وما ينطوي عليه القلب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي ضرب المثل في الوفاء عاليا، وما وفاء السموأل بجانب وفاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك يعلمنا أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذا الخلق الرذيل، فإنه خلق منحط وهو رديء جدا، لا يجمل بالإنسان من حيث كونه إنسانا، فضلا عن أن يكون مسلما موحدا متبعا متسننا يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. وقد وقعت خيانات للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي عهده، فقد أخرج البخاري في صحيحه من رواية أنس رضي الله عنه قال: كان رجل قد أسلم، في رواية مسلم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج مهاجرا وصار مسلما وقرأ البقرة وآل عمران فحملهما، وكان الرجل إذا حمل البقرة صار في أعينهم عظيما، وكان يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلحق بأهل الكتاب. فلم يلبث كما في رواية مسلم رحمه الله، فلم يلبث حتى قصم الله عنقه، وهو دلالة على أن الله لم يمهل. فكان يقول لأهل الكتاب، وفي رواية مسلم أنه من بني النجار، وفي رواية أنه كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد على عقبيه نصرانية فلحق بأهل الكتاب. ف فكان يقول لهم: ما يعلم محمد سوى ما أكتب له. فكان يعجبهم، يقولون: هذا كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يلبث حتى قصم الله عنقه فدفنوه، فأصبحوا وإذا الأرض قد لفظته على وجهها في رواية البخاري، وعلى وجهه في رواية مسلم، والجمع قريب، على وجهها على وجهه مكبوبا عليه منكوسا. فقالوا: ما هذا إلا من صنيع محمد وأصحابه. نبشوا عن صاحبنا لما فارقهم، فحفروا له فواروه التراب وأهيل عليه، فباتوا ليلتهم فأصبحوا وإذا الأرض قد لفظت، فقالوا: ما هذا إلا من صنيع محمد وأصحابه. نبشوا عن صاحبنا لما فارقهم وفر منه، فحفروا له فأعمقوا القبر ما استطاعوا، كذا رواية، ما استطاعوا، ما بلغه الجهد، فواروه التراب وانصرفوا فأصبحوا وإذا الأرض قد لفظت، فقالوا: ما هذا من الناس، فتركوه. فكأن الأرض لا تقبل الخائنين في بطنها، وإنها لتنطوي على ما تنطوي عليه من الجيف، ولكن جيفة هذا ليست كالجيف، هي جيفة الجيف، فلفظته الأرض، فتركه أصحابه ولم يبالوا به، وقالوا: ما هذا من الناس، يعني هذا أمر إلهي لا يقوى عليه البشر، فتركوه نهبا للسباع والكلاب، نهبا للحشرات والدواب، فتركوه. فهذا خان الله وخان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولحق بالكافرين. يقول: إني كتبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يدري إلا ما كتبت، ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فكان يعجبهم، يقولون: إنه ليس بنبي، وإنما يكتب له من يكتب بين يديه بما لا يدريه، وهو النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان ما كان من نهايته، ولم يمهله الله رب العالمين طويلا حتى قصم عنقه، كما في رواية مسلم رحمه الله: ثم تجافت عنه الأرض فلفظته خبيثا دنسا نتنا، حتى الأرض لا تطيقه، وعلى الأحياء أن يحتملوه ما داموا على شاكلته، وأما من كان حوله فتركوه. وأخرى هي كمثلها، فإن نهارا الرجال، وهو نهار الرحال أيضا، وهو الرجال بن عنفوة، كان قد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرأ القرآن وتفقه، كما عند ابن جرير وفقه، فكان ذا علم. ثم إن مسيلمة لما نجم عوده في بني حنيفة، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابه: من مسيلمة نبي الله كذب، إلى محمد نبي الله، من مسيلمة رسول الله كذب، إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الأرض بيننا وبين قريش على النصف، ولكن قريشا قوم لا ينصفون. وأرسل رسالته مع رسولين منهم ابن النواحة، فلما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على رسالة الكذاب مسيلمة قال لرسوليه: وأنتما ماذا تقولان؟ قال: نقول ما يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. وخلى سبيلهما وهو الأمين الأمين صلى الله عليه وسلم، لا يغدر حاشا لله ولا يخون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسالة إلى مسيلمة من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال مسيلمة لحبيب بن زيد، وهو ابن أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنهم، وكان حامل الرسالة إلى مسيلمة الكذاب، كان مسيلمة يقول له: تشهد أن محمدا رسول الله؟ يقول: أشهد أن محمدا رسول الله. فيقول له الكذاب: وتشهد أني رسول الله؟ فيقول: إني أصم لا أسمع. فيقطع منه عضوا ويعيد عليه المسألة: تشهد أن محمدا رسول الله؟ أشهد أن محمدا رسول الله. تشهد أني رسول الله؟ أصم لا أسمع. فيقطع منه عضوا حتى استشهد بين يديه بأنه كذاب خائن يقتل الرسل، واستشهد هذا الصحابي بين يدي هذا الكذاب الأشر لا يراعي للرسل حرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي حقا والرسول صدقا، وقد أرسل هذا الكذاب الأشر كافرين مثله، فشهدا بالكفر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. وخلى سبيلهما وهما يكفران بالله بين يديه وهو رسول الله حقا وصدقا. وهذا الصحابي رضي الله عنه يشهد الحق بين يدي هذا الكذاب فلا يقبله، ويأبى إلا أن يعذبه عذابا بعد عذاب، وهو صابر محتسب، لا يأخذ بالرخصة ويبقى على العزيمة، يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، وأما أنت فأنا أصم لا أسمع، فأبقى على ما أسمع وهو أن محمدا رسول الله. فقطعه عضوا عضوا وهو صابر محتسب حتى لقي ربه شهيدا رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تفقه نهار الرحال، الرحال الرجال ابن عنفوة، لما تفقه عنده أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بني حنيفة قوم مسيلمة من أجل أن يفقههم في الدين، وليشد به أزر المؤمنين ممن لم يفتن بسبب الكذاب اللعين، وليكون له معضدا. أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما ومؤازرا ومناصرا، فماذا صنع؟ ذهب فقال لبني حنيفة: أشهد أني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: الأمر شركة بيني وبين مسيلمة. فكان أضر عليهم وأضل من مسيلمة، وكان هذا الرجل حاضرا دوما عند مسيلمة. تأتي المرأة فتقول: إن نخيلنا قد صار بحيث لا نصل إليه أبدا، نخلنا سحوق وآبارنا غائرة. فالتفت الكذاب مسيلمة إلى نهار الرحال، ويقول ما صنع محمد في مثل هذه الحال، فيقول إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لهم في نخلهم فتطامن حتى تناولوا ثمره بأيديهم من غير صعود. قال وفي الآذار ما صنع؟ قال دعا بدلو فيه ماء فبرك عليه وبصق فيه، ثم قال خذوه فاجعلوه في آباركم فكأنما تفور فورانا. وقال مسيلمة حسن، فدعا للنخل فلم يزدد إلا سوءا، ودعا بدلو من ماء فهيمن فيه هيمنة الكفار الكهان الفساق وبصق فيه، وقال ضعوه في آباركم فلم تزدد إلا بعدا بمائها غائرة لا تلحق. وتأتيه المرأة تشكو إليه شيئا بشعر ابنها، فيقول لنهار ما كان يصنع محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول إنه ما ولد مولود إلا حمل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فحنته ووضع يده على رأسه وبرك عليه، فما كان بعد من مولود في بني حنيفة إلا ويؤتى به إلى مسيلمة فيضع يده على رأسه، فما هو إلا أن يذهب شعره ويحنكه فتصيبه الأدواء واستبان ذلك بعده. فكان هذا الخائن شرا على بني حنيفة من المتنبئ الكذاب مسيلمة، وكان أضل سبيلا، لأنه خدعهم وكتب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأمر بيني وبين مسيلمة شركة، فإذا لا بأس، لا بأس أن يكونوا مع مسيلمة، لأن النبي قد شهد له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا رهطا في مجلس وفينا الرحال، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن منكم لرجلا ضرسه في النار أكبر من أحد. قال وقد هلك أولئك القوم ولم يبق إلا أنا والرحال، فكنت متخوفا منها حتى لحق بمسيلمة وصار إلى ما صار، فحمدت الله تعالى، فضرس هذا في النار أعظم وأكبر من أحد كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الخيانة بئست البطانة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبئس ما أبطن المرء في قلبه أن يكون خائنا، أن لا يكون أمينا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمانته أمانته، حتى إن الكفار وهم يعادون ويبتغون له الغوائل وهم يسعون في ضره ما شاءوا وكيف شاءوا وكيف ما استطاعوا يأتمنونه على أماناته، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقيت عنده أمانات لكفار من كفار قريش، وقد هموا به ليقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه، ظلت عنده إلى أن هاجر صلى الله عليه وسلم فاستخلف عليها رادا لها عليا رضوان الله عليه. فأمانته ليست بموضع خلاف، وأما الرسالة فأمر يحول دون الشهادة به حقدهم وحسدهم وبغيهم وطغيانهم واتباعهم لآبائهم وأجدادهم وما ألفوا عليه أسلافهم من الشرك والكفر والزور والبهتان، ولكن مع الخلاف ومناصبة العداء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يختلفون في أمانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الخيانة من صفات المنافقين. ففي الصحيحين أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خال. فذكرها أولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا عاهد غدر، وهي دائرة في فلك الأولى، وإذا عاهد غدر وإذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا تمن خال، وإذا حدث كذب. وآية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وهي فرع عن الخيانة أيضا. فلا حصل هؤلاء أهل الجاهلية في أخلاقهم، ولا هم تشبثوا بأخلاق نبيهم، وإنما هم من سقط المتاع في هذه السنين التي ذكرها النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ستكون سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا واقع محسوس. إذا تمن خال، خصلة في الحفالة، في الحفالة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو: كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في قوم مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا؟ وشبك بين أصابعه. قال: ما تأمرني أن أصنع إن أدركت ذلك يا رسول الله؟ قال: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة. الحثالة الغثاء لا يساوي الواحد منهم وزنه ترابة، وإنه والله عليه لكثير. وهم على هذا النحو المشين، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث عبادة رضوان الله عليه، وفي حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. قال: والله ما أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يأتي أقوام يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويقدرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيانة إذا تفشت في مجتمع فهذه علامة من علامات الساعة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المجالس بالأمانة. يعني لا يحل لرجل يجلس مجلسا يسمع فيه كلاما أن يخرجه إلا بإذن أهله، فإن فعل فهو خائن له. المجالس بالأمانة. ولا يقول هذا إلا من هو على خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من هذا الخلق، لأنه لا يأتي إلا بمنافق. كثير من الناس في هذا العصر خاصة لما وقعت انفراجة، ومن الله رب العالمين على المسلمين بمعرفة علوم الدين وبعث الله رب العالمين في الأمة نهضة علمية ببعث كتب سلفنا الصالحين وبالعكوف عليها من قبل علمائنا الكبار المعاصرين، وفتقت أمعاء تلك العلوم حتى بدت جواهرها للناظرين، وأقبل أقوام يرفعون الخسيسة خسيسة أنفسهم، فلا أصل عن الشر يحجزهم ولا دين عن الخنا يمسكهم، وإنما أرادوا أن يدخلوا ذلك المدخل ليرفعوا خسيستهم. وقديما قال أهل العلم: لا تعلموا أولاد السفلة العلم، أنكم تقلدون الخنازير الجوهر. وكان علماؤنا يتصفحون طلابهم كما يتصفحون طلاب حريمهم خاطبين، فلا يقبلون إلا من كان عدلا على سيماه النبل والشرف، وأما من كان متدنيا فإنه يكون بعد من علماء السوء، يقعد للناس بسبيل الجنة يدعو الناس إليها بقوله ويصد الناس عنها بفعله، والله المستعان عليه التكلان. لما أن أظهر الله رب العالمين ما كان من علوم سلفنا الصالحين، أقبل أقوام على العلم يتعلمون، لم يفرقوا بين أن يكون طالب علم وأن يكون عالما، واشتبهت المسالك واختلفت الظروف، فظن كل من ملك لسانا وصار على كلام قادرا أنه صار ذا شأن في دين الله رب العالمين، وهذا الدين لا يعطي عطاءه إلا لمن حول نصوصه إلى واقع محسوس، والقرآن العظيم لا يظهر كنوزه ولا يعطي نفائسه إلا لمن حوله إلى واقع محسوس. والجيل الفذ، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، بها سبقوا حتى كانوا لا يجدون ما يجدون من الهم عند كثرة النزول، محبة لما ينزل من آي الله رب العالمين، وإشفاقا على أنفسهم من التقصير في العمل، لأنهم يعلمون أن هذا القرآن العظيم وأن ما نطق به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسع المسلم إذ سمعه وعقله إلا أن يعمل به، إذا كان أمرا التزمه، وإذا كان نهيا اجتنبه، وينزجر بزواجره ويتعظ بمواعظه ويتأمل في ثناياه وينظر في أحنائه من أجل أن يزكي نفسه. والدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقد أخرج ابن جرير وغيره أن قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أنزلها الله رب العالمين في أبي لبابة ابن عبد المنذر رضوان الله عليه، وذلك أن الله رب العالمين لما أمكن بالحصار من بني قريظة أرادهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينزلوا على حكمه، وأرسل إليهم من اختاروه، أرسل إليهم أبا لبابة رضوان الله عليه، فلما ذهب إليهم استشاروا، قالوا: ننزل على حكمه يا أبا لبابة؟ فقال رضوان الله عليه: نعم وإلا، وأشار بيده إلى عنقه، يعني الذبحة، يعني إما أن تنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلا فهو الذبح، يعني إن نزلت. قال: فوالله ما زالت قدماي من موضعهما إلا وقد علمت أني خنت الله والرسول. فخرج من عندهم إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فأوثق نفسه إلى سارية وقال: لا والله لا أذوق ذواقا حتى يقبل الله توبتي. فظل 9 أيام بلياليهن لا يذوق ذواقا حتى كان يخشى عليه ويفيق، حتى أنزل الله رب العالمين توبته، وتبادر من كان هنالك ليحل وثاقه، فقال لا والله حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يحل وثاقي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحل وثاقه، فقال إن من تمام توبتي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أخرج من جميع مالي صدقة لله رب العالمين. فقال يكفي ثلثه، فبقي على ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنزل الله قوله كما حكى ابن جرير وغيره: ما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله والرسول، أني قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فهو، وأشار بيده إلى عنقه، هو الذبح. وسعد بن معاذ رضوان الله عليه وقد قبلوا حكمه فيهم، فجيء به رضوان الله عليه وكان قد أصيب في يوم الأحزاب بسهم قطع أكحله، فدعا الله تبارك وتعالى وقد خانت قريظة، دعا الله ألا يميته حتى يرى فيهم آية، فاستجاب الله رب العالمين دعاءه وأخذ له وللمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام العظيم بفأرهم من بني قريظة، إذ نقضوا العهد وخالفوا الميثاق ووعدوا الأحزاب وتألبوا معهم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمكن الله رب العالمين منهم فذبح مقاتلتهم، وكل من أنبت ذبح ذبح الشياء، هذا مصير الخائنين، ذبح ذبح الشياء. واستقي الذراري والنساء، ونفل الله رب العالمين المسلمين ما كان هنالك من ثرواتهم. وسعد بن معاذ رضوان الله عليه يحكمه النبي صلى الله عليه وسلم في الخائنين، وكانوا من مواليه من موالي الأوس، وهو سيد الأوس قبله، فظنوا أنه يفعل معهم كما فعل عبد الله بن أبي شيخ المنافقين مع أوليائه من يهود، حتى أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سعد رضوان الله عليه فلما وقف محكما يحكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، قال: يا رسول الله، وحكمي يسري على هؤلاء؟ وأشار إلى المسلمين ولم يشر إلى رسول الله تأدبا معه: وحكمي يسري على هؤلاء؟ قال: نعم. وعلى هؤلاء؟ وأشار إلى اليهود فقال: نعم. قال: حكمي فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى ذراريهم وأموالهم تصير غنيمة للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة، حكم الله رب العالمين في الخائنين، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين، الله عز وجل لا يحب كل خوان كفور، لا يحب كل خوان أثيم، لا يحب الخائنين. بئست البطالة، خلق رديم يترفع عنه عباد الأصنام وأصحاب الأديان الباطلة، لا يخونوه من كان شريف النفس رفيع القدر، من كان عالي الهمة، فإنه لا يخون. وأما الوضعاء بأصلهم فهذا شيء يعودون به إلى أصلهم، فكان ماذا؟ لا شيء، ولا جديد تحت الشمس، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب في الأمانة مثلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من الخيانة في جميع صورها، أن يخون العبد ربه، أن يخون الله رب العالمين في دينه، لأن الأمانة من أعظم الأخلاق التي يتحلى بها المسلم، والمرأة يمكن أن تخون، ولكن الأمانة تحجزها عن الوقوع فيما يسيء. يمكن أن تخون حتى في طعامها حيث لا يراها إلا الله، ويمكن أن تخون حتى في شرابها، وأن تخون في خدمتها، وأن تخون في بيتها، لا أن تخون في عرضها. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، فخلطة الصالحين لا تنفع الخائنين. وما زنت امرأة نبيا قط، فخانتاهما في أمر الدين لا في الفراش، فهذا ممتنع. ما خانت بمعنى ما زنت امرأة نبي خط، فخانتاهما في أمر الديانة فلم ينفعهما شيئا المعاشرة والمخالطة إلى أقرب القرب بالمضاجعة، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فالخيانة تؤدي إلى النار، وهي خلق يبغضه العزيز الجبار. الخيانة خلق رذيل من صفات المنافقين. المنافق ملتو باطنه كنافق اليربوع الجربوع، فإنه يصنع لنفسه ما يصنع من مسارب خفية، ويجعل مخارجها هنا وها هنا، قد رقق ما تحتها ترقيقا، ويجعل هنالك مدخلا ظاهرا، فإذا ما توبع دخل من حيث يرى. وظل من يتبعه وما يتبعه من صائد من إنسي ووحش قائما هنالك عند مدخله، وأما هو فيذهب إلى مسرب من مساربه، فما هو إلا أن يضرب برأسه طبقة رقيقة من الأرض حتى يجد مخرجا، ويبقى المتربص به هنالك في المسارب الخفية يحيى النفاق. والخيانة كذلك، وهي من خصاله في المسارب الخفية. لماذا يدخل المرء دين الله؟ لأنه عبد لله. أين أخلاق العباد؟ العبد له أخلاقه، متطامن لا يكذب، لأن الله يسمعه، لا يخون، لا بالضمير ولا باللفظ ولا بالتصور ولا بالجوارح، لأن الله يبصره وهو السميع البصير، ويعلم مكنون قلبه وذات صدره وما أخفت وأجنت جوانحه، وهو اللطيف الخبير. من أغرب الأشياء أن يمتطى الدين ليخدم أخلاق السفلة الأردلين، أن يخان الدين باسم الدين، وأن ترتكب الخيانة باسم الإسلام العظيم، لأن التبرير لا بد أن يوجد عند كل متمسك بالهدي الظاهر عندما يقع في المخالفة، خاصة إذا كان من أصحاب الكلام يدعو بزعمه إلى الله. يحدث ماذا؟ يحدث التبرير. لا بد أن يبرر ولا بد أن يسقط، فيأتي بالتبرير والإسقاط وما وراء ذلك من الحيل الدفاعية النفسية حتى لا ينكسر أمام ذاته، لأنه لا يحتمل صوت الضمير يصرخ بين جوانحه يقول أتخون أتخون أتغدر أتخون، ويحك أين تتردى وإلى أي مكان تتسفل إلى أين تصير، لأنه إن خان لا يؤتمن، والخائن لا تقبل له شهادة، فكيف بدين الله رب العالمين؟ فلا بد أن يأتي بالحيلة، ولا بد أن يأتي بالتبرير. يطلق المرء ما يشاء من غرائزه المكبوتة، وهي من التسفل بحيث شئت، ثم يكسو ذلك بلحاء من الدين، فيأتي بمخ الباطل ويجعل عليه من لحاء الحق ما يصوره في الأعين، وليس ثم سوى عينيه، والجميع يبصر السوء ويراه عاريا، وأما هو ففي واد آخر بتبريره وكذبه على نفسه. أي دين؟ إن كعب بن مالك رضوان الله عليه لما صدق صدق وأراد أن يركب المركب الوعر إخلاصا لله رب العالمين، فصدق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فصدقوا جميعا، ما كنا في عافية قط مثل ما كنا، ولا في غنى قط مثل ما كنا، وتخلفنا لا ندري لما تخلفنا تخلفنا، صدقتم فأمركم موكول إلى الله، وكذا حال الصادقين. فوكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربهم، وجاء إليه كتاب من ملك غسان: بلغنا أن صاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك، فلست بدار مذلة ولا دار ضياع، الحق بنا نواسك. قال: هذا من البلاء. فسجر به التنور وكان مسجورا. تأمل هذه ملية، وقف عندها خاشعا، وانظر في أحنائها ومطاويها لتستلهم العبرة، ولتعلم أن دين الله هو دين الله، وأن العامل لدين الله رب العالمين لا يعمل إلا لدين رب العالمين، لا لشيء سوى خدمة الدين. أما الأشخاص فهم بشر من البشر، يتساقط من يتساقط ويخون من يخون، ولكن الطريق واحد، والأخلاق لا تتجزأ، وسماثرة الخيم كان عندهم بالأمس من الماء الطهور صار اليوم من الحمأة الناجسة، ما كان عندهم قبل كأنما هو إلهام من الإلهام صار اليوم رجسا من عمل الشيطان سماثرة القيم. هؤلاء لا أصل لهم يحجزهم ولا دين لهم يمسكهم، فهم يلحقون بأصولهم. وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، خياركم في الجاهلية، فالمعدن هو المعدن. ما يصنع المرحاض في الذهب؟ لا شيء، الذهب هو الذهب، وإن بقي فيه ما بقي يخرج ذهبا
كما ألقي ذهبا وهو بينهما ذهب خالص لا يتغير. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. والله إنك لترى في أخلاق أقوام لا يتمسكون، لا أقول بالهدي الظاهر بل بكثير من أمر الله رب العالمين، تجد في أخلاقهم من الصلابة، وتجد عندهم من الثوابت ما لا تجده عند كثير من المتطفلين على دين رب العالمين. يا هؤلاء ارحموا أهل الإسلام، قد ضيعتم دين الله رب العالمين بممارساتكم، عودوا إلى الله وتوبوا إليه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فيأتي التبرير تماما كالثعلب الغريب أراد أن يقفز ليأكل قطف العنب فلم ينله وأعجزه ارتفاعا، فحاول وحاول وحاول ثم جعل ذنبه ذيله بين رجليه وطأطأ من أذنيه وطامن من رأسه وقال هو حامض، هو حامض، يعني حتى لو وصلت إليه فهي مشقة بلا عائد، هو حامض، فلا بد أن نقول هو حامض وإلا انكسرنا أمام أنفسنا، لأن سماسرة القيم لا يعلمون أو يعلمون. وهو أنكى وأشد أن الأخلاق لا تتجزأ، الأخلاق لا تتجزأ ولا تتبدل، بمعنى أن الأخلاق مجردة وأن القيم مصفاتا لا تتجزأ، هي كل، وكذلك هي لا يمكن بحال من الأحوال أن تتبدل، فلا يمكن أن تصير الأمانة خيانة ولا الخيانة أمانة، إلى غير ذلك من حميد الأخلاق ورذيل الصفات. ولكن لابد أن نأتي بالتبرير، فنأتي بالنصوص، لا حرج وأي شيء في هذا، لابد أن نأتي بالتبرير ولابد أن نأتي بالإسقاط أيضا، لأن كثيرا ممن تربوا على الخنا ولم ينشأوا في بيئة صحيحة فكانت ضاغطة وهي في ضغطها غير ملتزمة بدين رب العالمين، لأن أهل الجاهلية كانوا في بيئة غير ضاغطة فكانوا أحرار النفوس، وكثير ممن تربى في بيئة ضاغطة بلا أخلاق ولا وازع ولا أصل ولا ارتكاز على مبدأ ولا خلق، هؤلاء صاروا مشوهي الباطل، نفوسهم لا تستقيم، مرضى، وعليهم أن يبحثوا عن العلاج وفي دين الله رب العالمين العلاج. ولكن أنا وكيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، وفي رواية فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، فعسى الله أن يمن بالعافية وحتى يمن بالشفاء، فالله المستعان وعليه التكلان وإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.